إنجيل لوقا صحة 12 ابتداء بالعدد 13 وانتهاء بالعدد 21. وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له أي يسوع: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. الحقيقة في هذا الصباح سوف نتأمل بسؤال ورد في القصة عن لسان الله، لكن بما أن يسوع نطق به جعلته سؤالا سأله يسوع ولو بطريقة غير مباشرة. والسؤال هو: هذه التي أعددتها لمن تكون؟ وعنونت ما سنتأمل به في هذا الصباح على الشكل التالي: ماذا تريد أن يكتب الله على شاهد قبرك؟ تعرفوا شو شاهد القبر؟ شاهد القبر هو الحجر يلي بيحطوه على القبر، وصحيح في بلادنا قل استخدامها في هذه الأيام لضيق المكان، لكن بعض الناس ما زالوا يستخدمون هذا لكي يضعوا حجرة من رخام يكتبون عليها كلمة تجسد حياتهم. قبل أن يتوفى أبي بسنوات كتب وقال أيضا: عندما أموت أريد أن يكتب على شاهد قبري: ألتقيكم في الصباح عند أبواب الخلود. وهذا ما كتب، هذا ما كتب. بعدما توفي ذهبت واشتريت شاهدا وحفرت هذه الكلمات على الشاهد: ألتقيكم في الصباح عند أبواب الخلود. كثيرون يكتبون شواهد لقبورهم وقبور غيرهم، خاصة من الأهل والعائلة. أحدهم كتب هذا الشاهد، قال: بنو إسرائيل طلبوا خبزا وأعطاهم الله المن، أما أنا فطلبت زوجة وأعطاني الشيطان حنة. والتر شياري وهو ممثل كوميدي إيطالي طلب أن تكتب هذه الكلمات على شاهد قبره: لا ينشغل بالكم، أنا فقط أحصل ما تأخر علي من نوم. أما على قبر الإسكندر الكبير فكتبت هذه الكلمات: القبر الآن يكفيه بعدما لم يكن العالم يسعه. أما وينستون تشرشل فطلب أن يكتب هذا على قبره: أنا الآن مستعد لألتقي صانعي، لكن ما إذا كان صانعي مستعداً لاختبار لقائي؟ فهذه مسألة أخرى. جراوتشو ماركس الكوميدي المعروف طلب أن يكتب على قبره، مع أنه لم يكتب، لكن هذا كان طلبه. اعذروني، لا أستطيع أن أقف الآن. أما أميلي ديكنسون وهي الكاتبة المعروفة، فكتب على شاهد قبرها: استدعيت. بس استدعيت. ما يكتب الله على شاهد هذا الإنسان الغني الذي قرأنا عنه، هذه الشخصية الأساسية في هذا النص، هو الجواب للسؤال الذي سأله الله: هذه التي أعددتها لمن تكون؟ وهذا السؤال هو سؤال مهم في حياتنا المسيحية في هذه الأيام. فهناك صراع مستمر بين الاهتمامات الروحية وبين ما يسميه الكتاب هموم الحياة، التي تكلم عنها يسوع في أكثر من مرة، خاصة عندما تكلم عن مثل الزارع وقال أن بعض الزرع تخنقه، بعض الزرع اللي هو كلمة الله، تخنقه هموم الحياة. جنك تلاقي الناس اليوم لما بتحكي مثلا عن خدمة، ناس ما عندها وقت للخدمة، بتفتش تفتيش على الأشخاص يلي مستعدين يخدموا. ليه؟ هموم الحياة خانتهم، مش لأن ربما ما بدهم يخدموا، مش دايما هاي المشكلة، مرات هاي المشكلة صحيح، لكن مرات أخرى يريدون أن يخدموا، لكن هموم الحياة، ضغوط الحياة تخنق هذه الرغبة ولا تسمح لهم بأن يخدموا. هذا المثل هو عن رجل غني. الكتاب ما بيخبرنا عن اسمه، وهذا النوع من الرجال الأغنياء ليس لهم أسماء، لأن ليس من الضروري أن نتذكر أسماءهم. كل ما نقرأ عنه هو أنه رجل غني، وهذا التعبير يهم الكثيرين من الذين يفكرون ويهتمون اهتمامات العالم. هناك تركيز جدا على مسألة الغنى، لأن المال يتكلم، بينما الفقراء ليس لهم حساب. ونحن نلاحظ أن يسوع لا يعطي هذا الرجل اهتماما أو تركيزا، لا يعطيه إكراما إضافيا، لكنه يتحدث عنه بطريقة جد بسيطة: رجل غني. بس من هو؟ ما بنعرف. نفس الطريقة تحدث فيها الرب عن الرجل الغني في إنجيل لوقا أصحاح 16: كان إنسان غني. من هو؟ ما بنعرف. بينما الكتاب في ذلك النص يتحدث عن شخص آخر بالاسم، هو لعازر الفقير الذي ليس له ما يسد به جوعه. ما في شيء غلط أن يكون الإنسان غنيا، ليست جريمة. إبراهيم في العهد القديم كان غنيا، لكنه كان أيضا أكثر جدا من إنسان غني. ليس هناك خطأ، ليس إشارة في النص الذي قرأناه إلى أن هذا الرجل أخطأ في مكان ما، أو أنه حصل على غناه بطريقة غير شرعية. على العكس، نقرأ أن هذا الرجل عنده أراض زرعها، اكتسب ما اكتسبه على الأقل ظاهريا بحسب النص بطريقة شرعية صادقة. لا نقرأ عنه أنه كان يبتز الناس ولا يدين بالربا، ولا أنه كان يسيء استغلال العمال. نستطيع ربما أن نستنتج من طريقة كتابة النص أن هذا الرجل كان رجلا محترما في المجتمع، ربما كان الآخرون يحسدونه. وطبعا ازداد غناه، أرضه أنتجت بطريقة جيدة، لدرجة أنه لم يعد يتمكن من أن يخزن كل هذا الإنتاج الذي أنتجته الأرض. سوف نتعامل مع هذا النص من خلال النظر إلى مؤثرات، مسببات تقود إلى كتابة شواهد قبورنا إذا شئتم. شو اللي وصل هذا الرجل لكي يقول الله عنه ما قاله ويسأل الله ما سأله؟ المسألة الأولى أن هذا الرجل كان يظن نفسه محور عالمه، هو محور العالم. يسوع أعطى هذا المثل كصورة عن مسألة الطمع، هذه السيئة، ويسوع حطها بصورة كتير إيجابية كتير حلوة. تشوف إنسان ما عليه غبار، أمواله جابهم بالحلال حسب الظاهر، لكن يسوع عم بفرجينا صورة الطمع يلي إذا لما بتطلع على القصة ما في شيء بنفر. زلمي جايب مصرياته بالحلال، أرضه اشتراها بالحلال، أنتجت أرضه زيادة، الله باركه حسب الظاهر بمفهومنا نحن، الله جابه معه مثل ما منقول. طيب وين الغلط؟ لكن الخطأ هنا في هذه السورة أنه عاش لأجل هذه الأمور. هذه الأمور هي التي ملأت حياته ونفسه. وكم من الناس في هذه الأيام تعيش هذا الواقع، نفس الواقع، صورة أخرى عن هذا الرجل الغني حتى بين المؤمنين. هذا رجل غني، متطور، خلاق، لما شاف إنه الأرض أعطت ما أعطته من غلات بيقول الكتاب، فكر في نفسه. تصور حتى بهالموضوع ما تشاور مع حدا، يعني هالقد هو محور عالمه لدرجة إنه قاعد يحكي مع حاله يستشير نفسه. هذه هي صيغة الفعل، ابتدأ يتحدث مع نفسه. الفعل هنا في الأصل له صورة النقاش، يأخذ بيعطي مع حاله، هالقد هو محور نفسه. لكن إلى الآن لا نعلم ماذا قرر، هي صورة نقاش وحديث ليست صورة فعل. هو ينظر إلى ما أعطته الأرض. والملفت في النظر أن في هذا النص 12 مرة يشير إلى نفسه بطريقة أو أخرى، 12 مرة في آيات قليلة يشير إلى نفسه بطريقة أو بأخرى من خلال الضمائر المتضمنة في النص. إنسان أناني، طماع، وتورط مسكين، مش عارف شو بده يعمل بالخيرات يلي أعطاه إياها الرب، لا يشكر الله عليها، بالعكس الله بعيد جدا عن تفكيره. بالنسبة له كما يقول النص جميع غلاتي، خيراتي، وكأنه هو وذكاؤه وإمكاناته وتفكيره الخلاق هي سبب هذا الخير والغلات، لذا لا يتحدث عن الله. مبسوط، مكيف على حاله، أنتج. ولاحظوا إنه هون هو عم بيتزمر، مسكين هذا الإنسان عم بيتزمر على كثرة المصاري، إنه شو بدي أعمل، ورطت، مسكين، بحزن وضعه، بحزن. هكذا الأغنياء الذين يتذمرون من كثرة غناهم. تعرفوا نحن مفكر إنه الإنسان الغني إنه نياله مرتاح، لا، ما بالضرورة. إنسان الغني بده يفكر شو بده يعمل بمصرياته، وين بده يوظفهم، وإذا هالتوظيف ما زبط وين بده يروح فيهم مرة تاني، وإذا بيشتري ذهب ولا بيشتري بترول ولا بيشتري أراضي كيف بده يوظف إمكاناته المادية مسكين بيكسر القلب. لكن دائما عندما يتذمر الغني تذمر فارغ، لأنه إذا لقيته عم يتذمر وقلت له طيب شو رأيك تتبادل أنت والفقير القاعد هنيك، بيقول لك لا. طيب ما يا أخي عم تتذمر، لكن لا يريد أن يتبادل الأمكنة. فإذن هذا الغني كان يظن أنه محور عالمه. المسألة الثانية أن كل الأمور تتحرك بإرادته هو. لاحظوا، بيقول ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل؟ أوكي، هلأ صار عنده قرار. الفعل باللغة اليونانية هنا إشارة إلى الإرادة، في صيغة من صيغ الأفعال باللغة اليونانية تشير إلى الإرادة، ونوعا ما واضحة بالعربي لكن أوضح بالإنجليزي لما نقراها بالإنجليزي. بيقول أعمل هذا، يعني أنا أريد أن أعمل هذا. بالإنجليزي جاي I will do this. الإرادة تتحرك هنا. فهو الزلمة هون ما استشار الرب، ما استشار حدا تاني، استشار حاله وقال أعمل هذا، أنا بقرر شو بدي أعمل. وبعدين قال أهدم مخازني، كمان صيغ الفعل هنا لها علاقة بالإرادة، أي أريد أن أهدم مخازني، أريد أن أبني أعظم، أريد أن أجمع هنا جميع غلاتي وخيراتي. أنا بقرر، أنا صاحب القرار، الكلمة النهائية. ولاحظوا أن القصة لم تقتصر بس على القمح والذرة والحبوب، لا، حكى عن غلاتي وخيراتي. يعني الله بيعلم شو كان كمان منتج على هالأرض، هل كان عنده بقر وغنم وكمان هيدي أنتجت وازدادت عددها، ما بنعرف. لكن الزلمة أكيد مسكين، يعني تورط، ما بقى عنده محل يضب اللي عنده من الخيرات. وهذا مثل مرارا كثيرة عن كيف يفكر بعض المؤمنين بالنسبة لإمكاناتهم المادية. هم ينظرون إلى أن هذا المال، هذه الإمكانات، ما يملكونه من أموال منقولة وغير منقولة هي لهم خاضعة لإرادتهم ونزوتهم، وليس هناك من مكان لإرادة الله. ينسون أو يتناسون ذلك الجزء الذي يصلونه مرارا من الصلاة الربانية لتكن مشيئتك، ولما بيصلوها لتكن مشيئتك ضمنيا بذهنهم هيدا ما بيتضمن المال اللي عندهم، لا، هيدي مشيئتنا نحن بتقرر فيه مش مشيئتك انت. فاذا هم محور هذا العالم، ارادتهم هي المتحكمه. والامر الثالث هو أن شئنا أم أبينا المسألة لها علاقة بنفوسنا. هذا مثل قدمه يسوع، والأمثلة التي كان يقدمها يسوع كانت تقدم لنا الناس على حقيقتها. أنتم وأنا قد نخاف أن نتحدث إلى نفوسنا بالطريقة التي تكلم فيها هذا الإنسان، لكن البعض بيفكروا أنه ففكر في نفسه وبعدين وقال وأقول لنفسي. بيفكروا أنه، أو الترجمة اللي البعض بيتداولها أنه حكى مع حاله. بالإنجليزي بسموها reflexive pronoun، أنه واحد عم يحكي مع حاله أنه ما إلى أهمية. لا، النص هنا استخدم كلمة نفس، لم يستخدم ضمير، استخدم كلمة نفش، نفس. نفس أي هي الجزء اللامادي الذي يتحرك فينا في حياتنا اليومية. ما عم يحكي عن الروح، عم يحكي عن النفس. إذن هو تحدث مع نفسه، قال لنفسه، وكأن المسألة تعدت التفكير فقط العقل، لكنها انتقلت إلى كيانه الداخلي الذي يتحكم بقراراته. فإذن لما بنحكي عن مشكلة مع مسألة الأمور المادية، عندما يسيطر علينا المال، عندما نصير ماديين، عندما نقع في خطية محبة المال، المشكلة ليست مسألة عاطفة أسيء استخدامها أو موقف خطأ، لكن المشكلة تصل إلى صميم الإنسان لجوة. وهون لما الداخل مضروب، لما الداخل مصاب بمحبة المال والمادة، عندئذ كل شيء آخر مما قلناه أو سنقوله بعد قليل يظهر إلى العيان. واضح أنه هذا الإنسان عنده نظرة مادية للأمور، كل شيء يتمحور حول المادة، وكل شيء يتمحور حول نظرته هو للمادة. فإذن هذا الإنسان، كانت القصة مش قصة بس طريقة تفكير، لكن من داخله نظرته إلى المال كانت نظرة مغلوطة. وبالتالي كمان هذا يؤثر على أرواحنا، لأنه لما كل تفكيرك، كل اهتمامك هو بالمادة، هذا يؤثر على روحك وبالتالي علاقتك بالله. هذا يجعل من روح الإنسان، وهي العنصر الروحاني المرتبط بالله، يجعل من هذا العنصر عنصراً مادياً. حتى على علاقتك بالله أنت تنظر بطريقة مادية. وديش في ناس بيجوا على الكنيسة كرمال المادي، أو يلتجئون إلى الله لأجل المادة، لكن عندما تختفي المادة يختفون عن مسرح العلاقة مع الله، خلاص ما عاش هممهم الله. هذا ما ذكرته مرة، ذكرت كيف أن الناس تأتي إلى الكنيسة لكي تأخذ، مش بس مصاري، مش عم بحكي عن مصاري بس، عن كل شيء. نيجي على الكنيسة عنا طلبات، نطلب من رب، ساعة بدنا شفاء، ساعة بدنا دعم مادي، يا رب دبر لي هالأمور. مش ضروري ياخدوا كاش يعني، بس بيطلبوا من ربنا إنه يسهلهم أمورهم المادية. مش غلط نطلب من الرب طبعا، لكن كل تفكيرنا في العلاقة مع الله هو ما أستطيع أن أحصل عليه من الله، بينما الكتاب المقدس يعلم صراحة أن عندما نأتي إلى محضر الله نحن نأتي لكي نقدم له لا لكي نأخذ منه. منشان هيك بيقول لك قدموا لله، يا أبناء الله قدموا عزة. الفكرة فكرة مغلوطة عندما نفكر أننا نأتي فقط لكي نأخذ. طبعا الله كريم، الله جواد، يفتح يده فيشبع كل حي رضا، هذا مفهوم، هذه شخصية الله. الله ليس إلها ماديا، لأن له الذهب وله الفضة، له المسكونة وكل الساكنين فيها، هذا واضح. لذا الله ينتظر منا أن نقدم له ليس مادة. عشان هيك الناس عندها المفهوم الغلط، قدم للرب مصاري، ابني له كنايس، ابني له دور عبادة، كأنه ربنا عايز مصرياتنا. لا، قدموا لله، يا أبناء الله قدموا له مجدا وعزا. عبادة، قال لأجلي خلقتك، لمجدي خلقتك، فأنا مجد الله. هذا طلب الله، ليس مادة، ليس أبنية، لكن مجدا وعزا. فأخونا هون فكر أنه ماسك كل شيء، هو حكى مع حاله، أما في علاقته مع الله في الناحية الروحية، تعال هات لنشوف هلأ شو بدنا نعمل، هات نصلي، هات نستشير الرب بالموضوع. هيدي مسألة غريبة عنه كل الغرابة. للأسف كثيرون من المؤمنين يفعلون الأمر نفسه. رب يعطيهم مادة لا يستشيرون الرب، هم يقررون، هم يقررون ماذا يجب أن يفعلوا بأموالهم، مع أنه بيقول لك فليست حياتهم من أمواله. ما أفكر أنه حياته يعني لأن معه مصاري، لا، لأنه في النهاية الكتاب وضحها، قال به نحيا ونتحرك ونوجد، الله هو محور الحياة. وطبعا لاحظوا أنه مش بس تشاور مع حاله، هلأ صار يحكي مع حاله، بده يبسط حاله، بده يخبر حاله أو نفسه، بده يخبرها الأخبار الجيدة. أقول لنفسي لك خيرات كثيرة، لسنين كثيرة، غلات خيرات إمكانات لسنين كثيرة. عم يخبر حاله، انبسطي. نسي إنه حياته ليست من أمواله، فكر إنه هو سنين كثيرة لأنه عنده خيرات كثيرة، بينما يسوع كان قايلنا المبدأ من الأول ليست حياته من أمواله. وعدم الانتباه هذا لهذا المبدأ كان مميتا، مميتا. لاحظوا بعدد 19 لما حكى وقال أقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، بيعطينا أربع أفعال: استريحي، كلي، واشربي، وافرحي. أول اثنين هن أفعال عمومية، أفعال أمر عمومية شوي. استريحي وافرحي هيدي أشياء نسبية، وبالنص ما بين الاستراحة لما بدك تستريح بالأول، وبعدين بتاكل وبتشرب، بعدين على الأكل والشرب بتفرح، تفرح. وهلأ خد وقتك لأن معك سنين كثيرة والمخزون كبير، هيت تخلصوا هيت ما تخلصوا. وما عندي شك إنه الأخ كان مرتب كل أموره، وربما كان هيك أخذ له محل من هالأرض الواسعة وعامل مدفن حلو للعائلة وبدو يندفن هونيك، بس قال هلأ سنين كثيرة، سنين كثيرة. الأمر الرابع قلنا أنه هو كان محور العالم، مفكر حاله محور العالم. قلنا أنه مفكر أنه الأمور خاضعة لإرادته. قلنا أن المسألة لها علاقة بالنفس، بالكيان الداخلي. والمسألة الرابعة هو أنه في النهاية الله هو الذي يقرر ما يكتب على شاهد قبرك، الله اللي بيقرر مش أنت. لاحظ بعدد 20، فقال له الله، الله يتكلم قبل أن يفعل، يعلن قبل أن يفعل. عندنا مثال في المزمور الثاني إنه الله لما نظر ورأى الملوك والرؤساء يتآمرون عليه، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. شو بيقول لك بعدد 4؟ بيقول لك الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم. أول شيء بيحكي، بعدين يرجفهم بغيظه، أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. الله يتكلم ومن ثم يفعل. لاحظوا الفرق بين تفكير الله وتفكير هذا الإنسان. لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، الليلة تطلب نفسك منك. وين السنين الكثيرة؟ الليلي. هو عم بيفكر سنين كثيرة والله عم بيقول له الليلي. مين برأيكم ربح؟ مشان هيك كاتب سفر الأمثال بيقول لك لا تفتخر بالغد. مين يدرى بكرة شو بصير؟ مين يدرى إذا من قلت لبكرة؟ من يدري؟ قال يكفي اليوم شره، يكفي اليوم شره. بعدين لاحظوا كيف الله بيحكي معه لصاحبنا، يا غبي، أوف. مال كثير لسنين كثيرة، لا شك إنه عقل مالي مهم، عنده مبادئ الاستثمار المادي مظبوطة، ناجح كرجل أعمال، ربما العالم كانوا عم يجوا يستشيروه، أنت هالقد ناجح نحن بدنا رأيك، كيف منوظف أموالنا، كيف منستثمر أراضينا وممتلكاتنا، أنت رجل فهمان، لكن في نظر الله يا غبي. أول كلمة على الشاهد طلع اسمه، شو اسمه؟ غبي. يعني إنسان، الكلمة هنا تعني ما عنده أي حس صحيح للأمور، ما عنده منطق، ما عنده فكر، ملآن بالغرور، حكمته غباوة. وهذا النوع من الناس الأغبياء الذين يظنون أنفسهم حكماء، العالم مليء منهم. وين البرهان؟ البرهان في القرارات التي يتخذونها. قال له في هذه الليلة تطلب نفسك منك، هذه الليلة. لاحظتوا شو قال له؟ ما قال له تطلب روحك أو حياتك، تطلب نفسك منك. هيدي اللي مفكرة انت المستشارة التي لا تخطئ. حكي مع حاله، مع نفسه، قال لنفسه، قال له يا حبيبي اللي مفكر انه فعلا فيك تتكل عليها، هيدي تأخذ منك. خلصنا، سكرنا. ولاحظوا انه الفعل هنا في صيغة المجهول، تأخذ او تطلب. مين اللي بيطلب نفسك منك؟ طبعا نستطيع أن نذهب إلى الكتاب ونكتشف أن ربما هناك إشارة إلى الملائكة التي تأخذ نفسه منه، ربما بالمقارنة مع حملت الملائكة لعازر إلى حضن إبراهيم. هناك قال حملت الملائكة لعازر بالاسم إلى حضن إبراهيم، لكن هون لم نعرف مين أخده ولم نعرف لوين راح، لأن الكتاب ما بده الناس تروح محل ما راح. وهذه صرخة الرجل الغني الآخر يلي قال له يا أبتي إبراهيم أرسل لعازر إلى إخوتي يخبرني يبشرني ينبهن، يقول لهم القصة مش قصة مصاري، القصة مش قصة أعمال جيدة وحسنة، القصة هي اختبار علاقة. قال له لكي لا يأتوا إلى مكان العذاب هذا. كلام صعب. ثم يكمل الرب كتابته، يأتي الإصبع الإلهي، سألوا بيلشصر الملك، جاءت اليد وكتبت على مكلس الحائط، منى منى ثقيل وفرسين، أحصى الرب ملكك وأنهاه، وأعطى لملك فارس. أوف. في تلك الليلة قتل بلشصر، في تلك الليلة طلبت نفسه منه. ما في لعب. يمتد الإصبع الإلهي ويكتب ويقول هذه التي أعددتها لمن تكون. أحبائي، المسألة ليست فقط مسألة ابتعاد عن الأناني والطمع، لكن المسألة هي مسألة النفس وأهداف هذه النفس. شو أهدافك في الحياة؟ نحن عم نحكي عن أمور عملية في كل يوم. إلى ماذا تهدف؟ هل تهدف إلى امتلاك أكثر وأكثر وأكثر من ممتلكات هذه الدنيا؟ أنت ستذهب حيث تذهب ممتلكات هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا، هذه الأرض ستحترق بالنار والكبريت، وأنت ستلحقها، شئت الاعتراف بذلك أم لم تشأ. وإن كنت قد اختبرت المسيح فعلا، وكان هناك تغيير جذري في القلب، في النفس، في الداخل، في الكيان، في الصميم، إذن قلبك مبتعد عن محبة المال. ماذا تريد أن تقدم للرب في يوم الدينونة عندما تقف أمام كرسي المسيح؟ هل تريد أن تقدم له دفتر بنك؟ جدول بالممتلكات؟ إفادات عقارية؟ أم أنك تريد أن تقف أمامه كما قال بولس: أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب؟ مين أعطاك إياهم الرب؟ أنت شو عملت؟ أنا استعملت إمكاناتي، استعملت ذكائي لكي أخدم الرب، وفي النهاية لا أريد أن أترك شيئا في الأرض طعما للنيران، أريد أن أقدمه للرب. مشان هيك المسيح نوعا ما نظر نظرة باستخفاف إلى هذا النوع من الناس، قال هكذا الذي، وبين هكذا والذي إذا بدكم خلينا نحط أسامينا، هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. باختصار هذه الآية بكل بساطة تقول إذا كنت مؤمن ما عندك شيء تكنزه لنفسك، لأنه كل ما هو لك أنت قدمته للرب. فهي منطق أن تكنز لنفسك من واردي إن كانت العلاقة حقيقية صادقة مع الرب. أنا ما عم بحكي واحد يهتم بأموره اليومية وبعائلته، بالعكس الكتاب بيقول إذا كان الإنسان لا يهتم بعائلته ويؤمن لها هو أشر من غير المؤمن. أنا مش هيدا اللي عم بحكي عنه، لكن أنا أتكلم عندما تكون كل حواسنا، كل تفكيرنا، كل إمكاناتنا موجهة فقط لتكديس المال والإمكانات المادية خوفاً من المستقبل. وين إيماننا بالرب؟ وين ثقتنا أن الرب يؤمن لنا كل ما نحتاج؟ فبيصير في تضارب بالقناعات، اللي أنا عم بأمن بقولك وين إيمانك؟ وين ثقتك؟ قال الأشبال احتاجت وجاعت أما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير، كنت شو فتن وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. يعني الأولاد أولادك الله أمين، بس أنت ركز على الأمور المهمة، ركز على الأشياء التي لها أهمية في الحياة، لكي لا يكتب الله على شاهد قبرك: غبي، هذه التي أعددتها لمن تكون، أنت كنزت لنفسك ولست غنيا لله. شو رح يكتب الله على شاهد قبرك؟ كن صادق مع نفسك لما بتنخ لتصلي، كن صادق مع حالك، وين قلبك، وين نفسك، وين قراراتك المادية، وبالتالي ماذا سيكتب الله على شاهد قبرك؟ نصلي.